السؤال اللي احنا نسأل أنفسنا في إن إيه اللي خلى يونان يهرب من وجه الرب وما يكملش الخدمة اللي كل فيها؟ السؤال الأصعب هو إيه اللي خلى يونان يزعل لما أهل نينوى تابوا؟ ده زعل يقول لك وطاز، ولما جه ربنا قال له هل أنت اغتصت بالصواب يونان؟ قال له اغتصت بالصواب، معي حق من اغتصت. اغتصت ليه يونان؟ قال عشان أهل نينوى تابوا وأنت رحمتكم. طب دي حاجة تزعلك؟ يعني أي خادم فيكم بيخدم ربنا وبيقول للمخدمين بتوعه توبوا، لما يتوب يغتاظ. الحقيقة اللي خلى يونان يغتاظ مفاهيم غلط كانت عنده. المفاهيم دي تتلخص في أن نينوى بالنسبة له بلد أممية، ما يهموش ان هم يتوبوا ويخلصوا، بالعكس امنيته ان الناس دي تهلك وان الناس دي ما تدخلش في عمل الله. حسب مفاهيمه الخاصة، ركز معايا في دي، كأنه بيقول اما اسرائيل او الامم، فاذا انت قبلت الامم هترفض اسرائيل، وإذا كانوا الأمم بيعبدوا الأوثان هيقعد إسرائيل باستمرار هو الابن المدلل اللي على الفجر. فأنت يا رب عايزني أنا برجلي بنفسي أروح لنينوى أقول لهم يتوبوا إن شاء الله ما تابوا، أنا مالي ومالهم، ده يتوبوا، ده لو تابوا تبقى كارثة بالنسبة لهم. فهمتوا ليه هو ما كانش قابل هذه المهمة وراح هربان من وش ربنا؟ وربنا قاعد يتتبعه لغاية ما جابه وقال له روح برضه. فراح، ويقولك ان نينوى كانت مدينة عظيمة لله مسيرة 3 أيام. هو مشي يوم واحد وقال الكلمتين بتوعه وقال يسمعوا ما يسمعوش، على الله ما يسمعوش، على الله الخبر ما يوصلش، اديني عملت العلم. يعني نوع من الخدمة بتاعت ايه؟ تأدية الواجب، وهو في نيته نفسه الرسالة ما توصلش. حظه الوحش ان الرسالة ايه؟ وصلت، والمدينة كلها وصل اليها الخبر، الناس تنقلوا الخبر لغاية ما وصل للملك، وكلهم تابوا، كلهم صاموا، والله رفع غضبه فاغتاظ جدا يونان. ويقول لك بالرغم من كده قعد شرقي المدينة يراقب يشوف ربنا جايز برضه يهلكهم وتبقى حاجة كويسة لو أهلكهم. طبعا ربنا اداله الدرس بتاع اليقطينة والنبتت، وبعدين الدودة، وبعدين الريح اللي لفحت راسه، وبعدين طلب الموت لنفسه. فقال ربنا قال له انت اغتصت، قال له اغتصت بالزواب الصواب حتى الموت. فربنا قال له يعني انت زعلت على اليقطينة اللي كانت بنت ليلى، كانت بنت ليلى هلكت، افلا اشفق انا على نينوى المدينة العظيمة اللي فيها 120,000 نسمة 12 ربوة؟ انت تفكر ازاي يعني؟ فهنا اول أباطية الكاذبة ممكن تعطل خدمتنا هي المفاهيم الخاصة. كان يظن يونان أن الله بتاعهم بس، وأن بقية الشعوب ملهاش نصيب في ربنا، وده مفهوم مش مظبوط. احنا النهاردة جايز ما عندناش هذا المفهوم بتاع يونان، خصوصا بعد ما السيد المسيح نفسه كشف لنا ان هو احب العالم كله، وان الله يريد ان جميع الناس يخلصون ولمعرفة الحق يقبلون، وان المسيحية صارت ديانة مش عائلية. طبعا تعرفين اليهودية ديانة عائلية، كانت عائلة ابراهيم اسحاق يعقوب، اللي بره يعقوب مش تبعنا، حتى لو كان نسل إبراهيم، يعني أولاد عيسو مش تبعنا، واللي بره إسحاق مش تبعنا اللي هو إسماعيل، يعني حتى لو كان نسل إبراهيم فالسلسلة دي بس دول بتوع ربنا، الباقيين ما لهمش نصيب. ولعلمكم هذا الفكر استمر عند اليهود حتى بعد المسيح، وأبائنا الرسل نفسهم ما كانوش فاهمين أن الأمم لهم نصيب، بالرغم المسيح كان كلامه واضح جدا لما قال لهم اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، ولما قال لهم مبتدئا من أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض، ولما قال اكرزوا للأمم وعلموهم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، بالرغم من الكلام الواضح لكن هم حقيقة حتى الآباء الرسل نفسهم ما كانوش فاهمين أن الأمم لهم نصيب. أنت عارفين ابتدوا إمتى يفهموا أن الأمم لهم نصيب؟ إمتى؟ هل يعرف؟ بتاعت قصة كرنيليوس. يعني بطرس ربنا هزه هزة جامدة عشان يصدق أن الأمم لهم نصيب، نزل لهم لاية من السماء فيها جميع دواب الأرض، وقال صوت من السماء يقول له قم يا بطرس اذبح وكل، وقال له ما فيش حاجة دنيسة دخلت فمي، قال له ما طهره الله لا تنجسه أنت، وفهم أن في حاجة ربنا عايز يقول له حاجة. وبعدين في نفس اللحظة كان الملاك بيتكلم مع كرنيليوس وبيقول له أن صلواتك وصدقاتك اتقبلت، وارسل إلى يافا واستدعي سمعان بطرس اللي نازل عند رجل دباب اسمه سمعان. وبعدين الروح قال لبطرس ان في رجال واقفين على الباب، روح معاهم وانت مش خايف. فراح معاهم ففوجئ ان هو داخل بيت واحد اممي. عايز ايه يا عم يا اممي انت جايبني هنا ليه؟ قال له انا كنت بصلي وجالي ملاك قال لي ابعت هات بطرس، فشوف انت عايز تقول لنا ايه. فبدأ يتكلم عن الإيمان المسيحي، ولأول ولآخر مرة يحل الروح القدس على ناس قبل المعمودية، حصلتش قبل كده، دايما الروح القدس بعد المعمودية، علشان يصدق بطرس ان الأمم لهم نصيب. فيما هو يتكلم لسه بيوعظ حل الروح القدس عليهم وتكلموا بألسنة كأنه عنصرة جديدة، يعني العنصرة الأولى كانت اليهود ودي للإيه؟ للأمم. وأول ما لقى أنهم تكلموا بألسنة قال الله إذا كان هم قبلوا الموهبة اللي أخذناها إحنا زيهم زينا اللي يمنع أنهم يعتمدوا، وأمر وجابوا مية واعتمدوا. الخبر وصل لبقية الرسل والناس اللي في أورشليم، فالموضوع ما عداش عليهم بسهولة، عملوا مجلس إكليريكي لبطرس، تعالى ازاي تطلع عند الامم وازاي تعمدهم وازاي تتكلم معاهم، مين اداك الاذن وباي سلطان تعمل كده، مش احنا مجمع ولازم ترجع لينا. وابتدى بطرس واقف وسطهم كمثل المتهم وقعد يشرح الحكايه بالتفاصيل بتاعتها، وقال لهم ان انا فيما انا بتكلم حل الروح القدس كلام بالسنه، مين انا اقادر ان امنع الله؟ شيء جميل بقى ان هم كلهم استراحوا ما عملوش زي مين، وقالوا إذن فتح الله بابا للأمم. نقول لهم صح النور، ده الكلام ده في صحاح 10 في سفر الأعمال، وسفر الأعمال كله كم إصحاح؟ 28، يعني وصلنا أكثر من التلت، أقل من النص. أنتوا لسه النهاردة بتكتشفوا أن الأمم ليهم نصيب، والسيد المسيح من يوم الصعود قال لكم اكرزوا للأمم، قالوا احنا ما فهمناش. وما فهمتوا ايه؟ فهموا ان السيد المسيح بيكلفهم يكرزوا لليهود المشتتين بين الأمم. فهناك أباطيل كاذبة تسيطر على ذهن الإنسان تعطله عن الخدمة. احنا احنا النهارده حكايه اليهود والامم دي مش موجوده. نشكر الله كلنا يعني فاتحين قلبنا لكل الناس، لكن هناك مفاهيم اخرى باطله ممكن تعطل خدمتنا. ممكن واحد يقعد يقرا كتاب تعرفش اصله فين ولا جاي منين ولا المؤلف ده مذهبه ايه ولا ايمانه شكله ايه، وبعدين انا انبهر بالاسلوب وانبهر بالبلاغه وانبهر بالحاجات الجديده. احنا دايما لما نقرا حاجه جديده الواحد يظن ان هو يعني اكتشف اللي مستخبي، ويشعر الانسان فينا ان هو وقع على كنز ويبتدي يعتنق هذه الافكار ويعلم بيها ويعطل نمو الناس وخلاصهم، يعطل نمو الناس وخلاصهم بسبب المفاهيم الغلط اللي دخلت في دماغه من أفكار جايز تكون أصلا أفكار إلحادية تعرفش، أفكار هرطقة ما تعرفش، أفكار غربية بتاعت ناس علمانيين لا يؤمنوا بالله تعرفش، مفاهيم خاصة تدخل تعطل الدين. عشان كده معلمنا بولس الرسول لاحظوا دي بقى قال لتلميذه تيموثاوس: ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا ومناء يكونون إيه أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. إذا كنت عايز تبقى خادم ناجح مفيش أباطيل كذبة تعطل خدمتك، اجتهد أن تكون أمينا وكفئا. كفاءة تيجي بأنك أنت تتمرن تدرس تذاكر وتقرا تتلمذ تسمع تتصنفر وتطلب معونه ربنا فوق ده كله، دي كفاءه. لان في بعضنا انسان كويس امين لكنه غلبان ما عندوش الكفاءه اللي يوصل بيها المعلومه ولا الجاذبيه اللي تخلي القلب ده قاعد قدامه يبقى مبسوط هو بيسمع. وفي نفس الوقت الاهم من الكفاءه الامانه، يجب أن تكون أمينا، أمين لله، أمين للكنيسة، أمين للإيمان المسلم مرة للقديسين. لأن الموضوع مش حمل أن كل واحد يخترع وكل واحد يألف وكل واحد يطلع له بمدرسة فكرية خاصة. الكتاب بيقول رب واحد إيه؟ إيمان واحد. فيجب أن نكون أمناء في توصيل الوديعة الإيمانية للناس اللي احنا بنخدمهم ونربيهم تربية مظبوطة جوه الإيمان الأرثوذكس السليم. طبعا لما يكون واحد أمين وغير كفء هيبقى مش بيوصل صح، وممكن زملائه يسندوه لغاية ما يتعلم. لكن لما يكون كفء وغير أمين يبقى كارثة. كفء وغير أمين يعني يطلع على طول هرتوك، لأن هو أولا بليغ ومؤثر كاريزماتيك ومقنع شخصيته آثرة كفء بس مكار، يعرف يلبس الفكر الغلط يلبسه رداء مظبوط فيخدع الناس وتقعد أنت مشدوه بتعليمه ويقودك بعيدا عن ربنا لأنه كفر. ولكنه زي أريوس، أريوس ده كان في منتهى البلاغة، مش يقولوا كاد العالم أن يكون أريوسيا؟ حكاية ما كانتش سهلة. النهاردة احنا بنقولها كلمة لكن ساعتها الصراع كان مر، كان مر. ده أنا قرأت مؤخرا كده يقول لك القديس غرغوريوس الثيولوجوس لما ترسم أسقف كان الأربعة أسقف اللي قبليه أريوسيين، وكان الأريوسيين استولوا على كل المدينة على كل كنائسها. فلما هو اترسم هو كان أرثوذكسي، اترسم في شقة مفيش كنيسة، كل الكنائس بيصلوا عليه الأرثوذكسيين، اترسم في شقة وبقى المقر بتاعه شقة وبيصلي في أوضة منها، بس على ما تنيح كانت المدينة كلها بقت أرثوذكسية. عشان كده اسمه غرغوريوس الايه ثيولوجوس ناطق بالإلهية اللي هو مؤلف القداس اللي احنا بنصلي. فالحكاية كانت صراع مرير. ليه؟ لأن أريوس كان كفء لكن للأسف غير أمين. ده اللي بيمثل خطورة. فأنت اوعى تمشي وراء الأباطيل الكاذبة، خليك أمين لله، أمين للكنيسة الجميلة اللي هي احنا كلنا مديونين ليها، لأن لولا ما كنا أقباط ما كناش قاعدين النهارده، كان زماننا زي بقية الدنيا، ناس مشغولة في ملاهيها وتلاهيها وشغلها ودنيتها، ومحدش بيفكر في أبديته. احنا حظنا حلو، تربنا في كنيسة تعرف ربنا، ومن صغرنا قالوا لنا لازم نعرف ربنا، وعشنا في كنيسة جميلة، فاحنا مديونين ليها، يجب أن نكون أمناء لهذه الكنيسة. لما أجي أحضر موضوع أفكر مين المرجع بتاعي. يعني مثلا قديس أثناسيوس وهو بيصارع ضد الأريوسية كان كاتب كده يقول إحنا استلمنا من أبائنا، ورونا أنتوا أبائكم مين، هو أنتم نسل قيافة؟ كان بيتهكم عليهم، أصل قيافة هو اللي يقولش المسيح هو الله، هو أنتم نسل قيافة ولا نسل بيلاطس البنطي اللي هو صلب المسيح؟ احنا لينا اباء. فلما اجي احضر بشوف انا بحضر من مين، وهل انا بقرا له دوت كنيسه موافقه على ايمانه، ولا عنده شطحات، ولا عنده دروبات، ولا ما نعرفش عنه حاجه. ما تجروش ورا الاشياء المبهره، لان جايز يكون جواها مطبات. الحاجة الثانية في الأباطيل الكاذبة هي الذات. برضو يوناني لاحظ ان هو ذاته هي اللي وقفت في سكة خدمته. هو يعني في ايه اكتر من ان ربنا بيقول له يوناني روح، بيقول له لا ما روحش، هذه ذات. على الاقل لو انا مش مقتنع عشان دول امم واحنا يهود ومش حابب ابشر الامم ومش حابب ان هم يتوبوا، على الأقل من أجل الطاعة، لو أن يونان ده يعني عنده حتة اتباع صغيرة كان قال له في الحقيقة رب أنا مش مقتنع، بس مين أنا عشان أقولك مش مقتنع، أنا تحت أمره، أروح وأشوف أنت خطتك إلى الخلاص. لكن دايما الذات تقف تعطل الإنسان في عمله الروحي. خلي بالكم الذات دي الخطية بتاعت الروحانيين. يعني ممكن الناس اللي بعيدين عن الكنيسة يسقطون في خطايا سمعتها وحشة، السرقة والقتل والزنا والكذب والغش والخداع والحاجات دي كلها، جايز نكون احنا مش بنقع فيه، فبيجيلنا خطايا سمعتها حلوة بقى، اللي هي الكبرياء والإحساس بالذات والمناكحة مع بعضهم. الذات هي أكتر معطل لنمو الخدمة. صدقوني لو انت شفت مشكلة في كنيسة بين الخدام او بين اي جهة واخر داخل الكنيسة، هتلاقي المحرك الاساسي للمشكلة هو ايه؟ الذات. لو ان كل واحد نازل شوية الدنيا المركب تمشي. وبعدين لما المركب تمشي معناها ايه؟ معناها الوقت والجهد بقوا مستغلين في العمل الايجابي. لكن لما يكون الذات والمناخير العالية وإحساس إن أنا أحسن من غيري، وأنا بس اللي بفهم، وأنا بس اللي باقي على الخدمة، وأنا اللي بفكر في مصلحتها، وأبونا ما بيفهمش، والمجلس ما بيفهمش، وده ما بيفهمش عايز، وأنا اللي عايز، وننطح في بعض، هتلاقي اجتماع الخدمة بقى إيه؟ بقى مجلس أشراف صراحة، قاعدين نتشاور إزاي نخلص من المشاكل. والوقت ضاع، والجلسات الفردية بيني وبين زملائي، والزيارات المنزلية كلها فيها المشاكل، والقعدة في حوش الكنيسة، والوقت كله مضيع وقته في المشاكل، وفي الآخر الولاد الغلابة اللي كان مفروض نخدمهم هم اللي ضيعين. تعرفين لما يكون الدولة في حالة حرب يقول لك كله رايح للمجهود الحربي، عايزين نبني مستشفى يقول لك لا مش فاضيين، عايزين نبني مدرسة لا مش فاضيين، كله مجهود حرب. فاكرين انتوا ايام الحرب ولا جايز انتوا اجيال جديد؟ يقولك المجهود الحرب، لما الدولة تنتهي من الحرب كل المجهود رايح للتعمير. فاحنا في حالة حرب بقى في كنيسة، كل المجهود رايح لمحاربة الاخرين عشان الذات، لكن لما أكون أنا إنسان مش بفكر في نفسي، بفكر في ربنا، بفكر في الخدمة، بفكر في المخدمين الغلابة دول اللي محتاجين كل دقيقة من وقتي، كل قطرة من دمي، كل حتة من جهدي، خسارة لما أبدد هذه الطاقة في أشياء غير مفيدة. فمن ضمن الأباطيل الكاذبة الجري وراء الذات. خلي بالكم، خلي بالكم، الذات دي عبارة عن كانسر. الكانسر ده ورقة، والذات دي تضخم. والكانسر اسم المرض الايه؟ الايه؟ الخبيث. فالخبص بتاعه ايه؟ ان انا ده بكلمكم عن الذات كاني انا ما عنديش ذات. وكل واحد من القاعدين يسمع دلوقتي يقول ايوه خليه يقول عشان زميلي اللي جنبي دوت. كل واحد على طول يبصيها للي جنبه. ونشكر الله انا ما عندي ذات، ده انا متواضع جدا. كل واحد يحس في نفسه ان الموضوع ده ما يخصوش. وهي ده خبص المرض ده. يعني جميع الخطايا بنبقى كاشفين نفسنا. انا عارف ان انا خاطي في الحته دي، لكن في الذات لو انت عرفت ان عندك ذات يبقى انت ما عندكش ذات، يبقى انت فعلا انسان متواضع. لكن لما تقول لا بس الحمد لله انا ما عنديش، هنا الخطر. عشان كده دي من ضمن الاباطيل الكاذبه اللي بتعطلنا، بتعطل نمو الروح، بتعطل خدمتي، بتعطل نمو الخدمه نفسها. من ضمن الاباطيل الكاذبه التشدد المنفر، وعكسها التساهل المخل. واحنا عندنا تقريبا في كنائسنا الطيارين دول موجودين، لازم نتوزن. يعني في تلاقي جوه الكنيسة واحد أرثوذكسي غامق، غامق قوي يعني، وضد أي حاجة مش هقول بقى غريبة، أي حاجة مش على مزاجه يقول لك دي خروج عن الأرثوذكسية. أنا مش عارف بيحددوا ما هي معالم الأرثوذكسية، مش عارف. متشدد بزيادة، خلي الناس تنفر منه ويخلي الناس تزهق من الأرثوذكسية، والأرثوذكسية بريئة من هذه الاتجاهات المنفرة. الأرثوذكسية دي فكرة في منتهى الفخامة، اللاهوت يتشرح بقوة. لكن التاني بقى، تخيلوا مثلا على سبيل المثال الليتورجية، في علم اسمه علم الليتورجية يبحث في الخلفية اللاهوتية لكل كلمة بنقولها، كل حركة طقسية، ودي ايه أصلها، ودي ليه اتعملت. والهدف من الليتورجية ان احنا نعيش مع المسيح في كل حياته، الميلاد والغطاس والقيامة والصيام والبسخة، ونتذوق حلاوة المسيح. ومن خلال الليتورجية يصل إلينا مفاعيل الصليب، لأن بدون الليتورجية ما فيش قداس، ولا فيه معمودية، ولا فيه اعتراف، ولا فيه أي سر. أبقى عايش في عمق الفكر اللاهوتي. في واحد مش فاهم حد خالص من دوت ويتخانق عشان حرف إبت يتنطق غلط، ولا عشان هزة وقعت في لحن، ولا يتخانق علشان حاجة اتقلت في معاد غير معادها، أي يعني حاجات تافهة. وفي الآخر بندي انطباع هي دي الأرثوذكسية، التمسك بالقشور الخارجية بدون ما بنعرف عامل زي اللي إيه حافظ مش فاهم. النقيض بتاعه بقى اللي هو شايف المنظر ده فمتضايق منه، يبقى ايه؟ التساهل، وما تفرقش معاه بقى. يقول لك وفيها ايه يعني ان احنا يوم الجمعه نطلع الولاد رحله ونوديهم ماكدونالدز؟ يعني ما جاتش من جمعه، تقول ده صيام. ما تبقاش فريسي بقى. هو التساهل لدرجه ان انا اكسر صيام؟ الواحد ليه ما يكونش متزن؟ يعني نيجي في التوافه نتمسك قوي. عارفين بتاعة يصفون على البعوضة يبلعون الجمل؟ هدي المتساهل بيبلع الجمل، والمتشدد الفريس دوت يصف عن البعوضة ما يفوتش الهوى. والناس تبقى واقفه متحيره من هو الصح ومن هو الغلط. العجيب بقى يا جماعه ايه؟ شوفوا خطورتها، ان المتشدد ده بيبقى غلس ولا ايه، والتاني المتساهل ده لذيذ. فالناس تحس ان الارثوذكسيه دي غلاسه وشيء مش مقبول، والتاني ده لذيذ. فاحنا ادينا انطباع غريب جدا للناس، نلاقي في تيارات غريبه بتسري جوه كنايسنا بفضل الناس المتشددين اكتر من الناس المتسيبين. هذه اباطيل كاذبه. انسان المسيحي يجب ان يكون متزنا في كل شيء، ويعرف امتى الحدود اللي بيبقى فيها مرونه، والحدود اللي فيها تمسك، والحدود اللي فيها تنازل. يعني في حاجه تعدي حاجه ما تعديش. يعني واحد واقف يقول ان السيد المسيح انسان فاضل جدا، وحكايه اللاهوت دي اختراع اخترعوه في مجمع نقيا، ويعلم اسكت له؟ لا، ده انا اقفله بقى. ففي حاجات يعني لازم نميز ما بين الشيء اللي نتشدد فيه والشيء اللي ممكن يبقى فيه مرونه، والا تبقى اباطيل كاذبه بتعطل الخدمه بتاعتنا. من ضمن الاباطيل الكاذبه روح الصدام. في انسان صدامي دايما يصطدم بالناس. ده فيه بعض الناس تشعر ان عنده عقده الاضطهاد قبل ما تكلمه يكون بيدافع. طب انا لسه ما قلتلكش ان انا كنت هقف في صفك. يعني في ناس عندها كده الروح دي، هو دايما يصطدم. احنا نفسنا يعني يبقى الروح اللي فينا روح توافقية. ازاي ابقى لطيف وابقى متوافق وابقى طيب القلب ولملم الناس؟ كنائسنا مليانة باصطدامات ملهاش معنى، اباطيل كاذبة. عكس المصطدم في انسان يهرب، وهو يمكن من النوع اللي بيهرب، يهرب من الخدمة، يهرب من المواقف، ويؤسر السلامة. وحقيقة احنا محتاجين الانسان اللي يدخل يبني، لا بيدخل يصطدم يهد ولا يهرب. ليه ما شيلش الشيلة معاه؟ ومن ضمن برضو الحاجات اللي تعطل خدمتنا الكلمات الجارحة. ده في آية تقول يوجد من يهزر كطعن السيف، يعني الهزار بتاعه يجرح اللي قدامه. يقول له مؤاخذة انت زعلت، انا كنت بهزر. تهزر ايه؟ ده احيانا الكلمة تعدي على واحد انها عادي، لكن بالنسبة لواحد تاني انا اقصد ان انا اجرحه بيه. ويظن الواحد فينا ان هو انتصر على الاخرين لانه عرف يجرحهم ويهنهم ويضايقهم، ويخرج كانه انتصر في حرب وفتح عكا، رجع البيت مبسوط قوي ان هو احرقهم، خليتهم هيعرفش يحط معطر. الحقيقه دي اباطيل كاذبه بتخلي برضه علاقتنا بالناس وتاثيرنا فيهم وخدمتنا ليهم تتاثر سلبيا. كل أوجه العنف في التعامل مع الآخرين، من ضمن الحاجات اللي ممكن تعطل خدمتنا الجري وراء شهوات الجسد. جوه مجال الخدمة الواحد ممكن عينه تفضحه، أو كلماته أو تصرفاته أو مكالماته أو وقفاته أو علاقاته مع الآخرين، تخلي كل الشغل اللي انت اشتغلته يتضرب في صفر أو يتضرب بماينس، لأن بيبقى عثرة مميتة للناس. أنا مش عايز أطول أكتر من كده عشان نسمع سيدنا، لكن كمان عايز أجمل أن هناك أباطيل كاذبة ممكن جدا تعطل علاقتنا بالله وخدمتنا. وافتكروا بها الآية: الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم. النعمة بقى اللي يتركوها هي المؤازرة الإلهية.